قال الكلام بالروايات التي يستفاد منها كيفية استدلال الإمام بسائر القرآن، ومن هذه الروايات فسئل عن الإمام عمن عثر فوقع ظفره عن كيفية المس، قال الإمام في الجواب: وحكم هذا والشبه يقرأ من كتاب الله، ثم يذكر آية الحرج ما جعل الله في الدين من حرج، فيقول الإمام حكم هذا يستفاد من هذه الآية. فالمستفاد من الآية هو الحكم الذي يسبب الحرج يكون منفيا، لا يجب أن زال الحرج. تطبيقه في مورد الرواية من وقع على الأرض ووقع صفره وغطاه بالخلق المرارة، قال الإمام: يمسح عليها، وجب المس على الإصبع المغطى بالمرارة، لأن المس يتضمن معنيين. الأول مفهوم مس، وهو إمرار الماسح على المقصود. الثاني المباشرة، مباشرة الماسح على المقصود. والسبب للحرج في مورد الرواية هو المباشرة، المسح المباشر، فيسقط هذا مباشرة الماسح على المنصور، يسقط لأجله حرجيا، ويبقى أصل المسح. فلهذا قال الإمام عليه بالمسح على المرارة على الإصبع المغطى. فمن هذا نفهم حجية زائد القرآن، حجية زائد آية الحرج، لفظ الحرج. فزائد القرآن يكون حجة. ومن الموارد التي استدل المعصوم على ظاهر القرآن نهي الإمام بعض الخلفاء عن قبول خبر النمام، قال الإمام أنه فاسق، ثم ذكر الآية المباركة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فزائر الآية حجة، زائر الآية وعدم قبول خبر الفاسق بلا تبين، يجب التبين عن السيف والكيد إذا كان المخبر صادقا. وقول الإمام عليه السلام ردا لاعتذار من طال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء، قال اعتذر أنه لم يأتي بيت الخلاء لاستماع الغناء، بل من يدخل بيت الخلاء لتخلي لا لاستماع الغناء. قال الإمام عليه السلام أشار إلى الآية: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول. فظاهر الآية يكون حجة. وكذلك تحديد العبد للمثلثة ثلاثة، هل يجوز أن يكون المحلل عبدا أم لا؟ استدل الإمام بكون العبد محللا للمثلثة الثلاثة بالآية، آية مباركة: حتى تنكح زوجا غيره. فقال الإمام أن العبد زوج يعتبر العبد زوج، فصحيح أن يكون محللا بمقتضى هذه الآية المباركة. وعدم صحة التحليل، تحليل المثلثة الثلاثة في العقد الانقطاعي، استدل الإمام بالآية أيضا: فإن طلق الزوجة زوج محلل فلا بأس بعد أن يتزوج بالزوج الأول الذي طلقها ثلاثة. استدل بهذه الآية بعدم وقوع التحليل بالعقد الانقطاعي، لأن العقد الانقطاعي المشهور بالمنع ليس في الطلاق، فلا يصح التحليل به. فالاستدلال بالآيات المذكورة من قبل الإمام عليه السلام في هذه الموارد أقوى دليل على حجية ظواهر الآيات. لولا حجية ظواهر الآيات لا معنى للتمسك بالآيات في هذه الموارد. ومن هذه الموارد ما ورد في وجوب إعادة من سلى في السفر تماما. يسأل عن الإمام أم من سلى أربعا في السفر، فأجاب الإمام عليه السلام: إن قرأت عليه آية القصر فتجب الإعادة، تجب الإعادة. معنى ذلك أن ظاهر آية القصر حجة، فإن قرأت عليه آية القصر صارت عنده حجة وهو ظاهر الآية، فتجب عليه الإعادة، إعادة ما سلى تماما. فالمستفاد سريعا من هذه الرواية خطية دائم الكتاب. نعم هنا بعض الروايات في هذا المورد بالخصوص مقيد بالتفسير، يسأل عن الإمام عن حكم من صلى في السفر أربعا، يقول الإمام بالجواب إن قرأت عليه آية الفصل وفسرت. أجاب الإمام في هذه الرواية قوله وفسرت، فحسب هذه الرواية هذه الآية مع الرواية دليل على ما يقول فيه الأخباريون، حيث يقولون بأنه لا يجوز العمل بدوائر الآيات من دون تفسير عن الأئمة، لا يكون زائد الآيات حجة. وهنا قاعدة كلية أصولية، وهي حمل الحجة على المقيد. في رواية إن أفترت صوم رمضان عمدا فعليه إثم ندبه، لو كان في رواية أخرى فعليه إثم ندبه مؤمنا، فيجب حمل المطلق على المقيد. ويقال أن المراد من الرقبة المطلقة هو رقبة المؤمنة، هذه قاعدة كلية ينتبه في المقام. في رواية تجب إعادة من صلى أربعا في السفر إن قرأت آية القصر مطلقا، في رواية إن قرأت وفسرت مقيدة، فإطلاق المطلق يقيد بالقيد، ومعنى تقييد إطلاق المطلق بالمقيد معناه من صلى في السفر أربعا وقرأ عليه آية القصر وفسر تجب الإعادة، لو لم تفسر تجب عليه إعادة. فسائر القرآن ليس حجة بلا تفسيرين، إنما يجوز العمل مع التفسير، هذا ما يقول به الأخباريون. فهذا أقوى دليل على ما يقول به الأخباريون. ويبقى الكلام في الجواب عن هذا الدليل. الحمد لله.